بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الفضلاء، أسعد الله هذا المساء الجميل بكل خير ومسرة. هذا مساء مختلف، مساء عاطر، مساء نستأذنكم أيها الأحبة أن ننتقل فيه من منى، من هذه المشاعر المقدسة، لنصل إلى رحاب المسجد النبوي الشريف في رحلة طيبة مباركة، فنقف ونجلس في تلك الحصوات وفي تلك المقامات المباركة، نشم عبير تلك الذكريات الجميلة، ونسمع صدى تلك المواعظ وتلك الدروس التي تقام في تلك الجنبات الطاهرة. اليوم أيها الأحبة يوم المدينة النبوية، لدينا لقاء مبارك نستفتح به هذا المساء الجميل، يشرفنا فيه ويسعدنا صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد الله العبود، مدير الجامعة الإسلامية السابق والأستاذ المدرس بالمسجد النبوي الشريف، في لقاء مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لمعاليه وافر الأجر والمثوبة، ثم نتبعه إن شاء الله بعد كلمة الشيخ التوجيهية المباركة بلقاء مع علم من أعلام القرآن وبقية من بقية القراء المدققين والأعلام الحافظين، وهو فضيلة الشيخ عبد الرافع الشرقاوي، أحد أعضاء لجنة المصحف الشريف، اللجنة التي أخرجت هذا المصحف النبوي، مصحف المدينة النبوية. وسنبحر مع فضيلته في عالم القرآن، ويعني سيكون المقدم لهذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد صالح أبو زيد. نرحب جميعا بمعالي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعمله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، في الحقيقة لست من فرسان البيان ولا من أرباب الفصاحة واللسان، وما أنا من المتكلفين. وفي الأثر: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. ولنا منفذ، وهو أننا ولله الحمد معشر المسلمين مأمورين بالدعوة إلى الله، كل على قدره وحسبه. وهذا باب ندخل منه ونقتفي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فلعلنا نقتبس مما كتبه شيخ الإسلام في زمنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مثل هذه المواضيع، فقد كانت له كلمة ألقاها في حفل للتوعية الإسلامية في الحج عام 1413 بعنوان: الحج فرصة لنشر دعوة الحق. قال رحمه الله بعد الثناء على الله وحمده ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوء. الحمد لله جل وعلا على ذلك، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام، كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الجزاء، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضا العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخير وإعانة وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم حجاج بيت الله الحرام. وأسأله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم وحجهم. ونحن ندعو هذه الدعوات مع الشيخ وكأنها ناسبت حاجة الوقت الحاضر في كل وقت. ونزيد في ذلك أننا نسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إمام المسلمين لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سائر الأمراء والوزراء للخير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء. آمين. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله شأنها عظيم، كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الدعوة إلى الله شأنها عظيم، وهي من أهم الفرائض، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالواجب عليهم العناية بالدعوة، وأن تكون الدعوة بالأساليب التي يرجى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق، ويرجى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها بقاء المنكر أو وجود ما هو أنكر منه، فالداعي إلى الله يجب أن ينظر في أسلوب دعوته وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول الخير والفائدة والسلام من ضد ذلك. ولا يفوتنا أن نشيد بجهود هذا المخيم المبارك والرفقة الصالحة إن شاء الله، مخيم النور، لا يفوتنا أن نشيد بجهودهم في هذا الجانب وهو الدعوة إلى الله تعالى. لقد وفقوا باستقطاب مشاهير من المشايخ الدعاة إلى الله تعالى، من أمثال الشيخ الدكتور مسفر الدميني والشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني والشيخ الدكتور صالح السلطان والدكتور العريفي وغيرهم، رتبوا لهم أوقاتا بعد الصلوات الخمس يلقون فيها دروسا دعوية مفيدة ومواعظ بليغة مؤثرة وفتاوى سديدة. منهم من يذكرنا في وعظه بأسلوب ابن الجوزي في الوعظ المدهش، في الوعظ يذكرنا بكتبه المدهش والمرعش، ومنهم من يذكرنا بأهل الحديث ومنهجهم القويم، ومنهم الفقيه المسدد في فتواه، ومنهم من يشدنا إلى درسه بالملح فلا نحس بملل مهما أطال، يطعم دروسه بملح يستهوي بها القلوب، ومن خلال هذه الملح تقبل القلوب الحق ولو كان مرا كالعسل الذي يحلى به الدواء المر فينجع به الداء بإذن الله. ولكن في الحقيقة أن من لم يؤمن بالقرآن والسنة مباشرة لا يؤمن بأي حديث آخر، كما قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. فلا اعتبار لكسب مودة من لا يؤمن بالكتاب والسنة وكثرة شعبيتهم، ولا نغتر بكثرة جمهورهم، فالحق وثواب الداعية لا يقاس بكثرة الأتباع ولا بقلتها، لا يقاس بكثرة الأتباع ولا بقلة الأتباع. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي يوم القيامة يأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا لا يعني تقصير هذا النبي أو ذاك، كما يعني هذه القلة أو عدم الاتباع لا يعني أن النبي قصر في دعوته أو أن دعوته ليست حقا، كما أن كثرة الأتباع لا تعني صحة ما يدعو إليه المتبوع. فكم من يعني كل ناعق أتباع، فكم من كثرة تتبع دجالا وكذابا وإلى آخره. وعلى كل حال، فما سلكه القائمون على مخيم النور من استقطاب العلماء الكرام جهد مشكور، فنشكرهم على هذه الجهود المباركة في الدعوة إلى الله تعالى، كما نشكر مشائخنا الذين سمعنا محاضراتهم وكلماتهم التي استفدنا منها جزاهم الله خيرا. وهذا المنهج أو هذا السلوك لا شك في شرفه ورفعته، لأنه هو مسلك الأنبياء، هو مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مسلك خاتمهم وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل يخاطبه وهو خطاب له ولأمته بالتبع، قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية ترسم منهاج الدعوة إلى الله. يأمر الله نبيه أن يقول ويعلن بأن الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيله على بصيرة هو ومن اتبعه. فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة في دعوته ولا بصيرة له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه براءة، قال الشيخ: فالدعوة إلى الله هي سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة، وأن يعيننا على أداء الواجب إنه خير مسؤول. يقول الشيخ رحمه الله: ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم، وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل، لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا، وهم في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ومناسك الحج، وفيما يتعلق بأحكام الدين. وهنا الشيخ يعني دخل في مدلول عنوان هذه الكلمة: الحج فرصة لنشر دعوة الحق. الحج فرصة لنشر دعوة الحج، قال: لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا، هم في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ومناسك الحج، وفيما يتعلق بأحكام الدين، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم، حتى يفعلوا ما شرع الله ويدعوا ما حرم الله. ونسأل الله سبحانه أن يبارك عملهم، وأن ينفع به عباده المسلمين، وأن يجزيهم عن ذلك جزاء حسنا، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا ريب أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل. قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده فيها الخير العظيم، فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة، فإن الحكمة هي العلم، وذلك بوضع الأمور في مواضعها عن علم وبصيرة. ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، ثم الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق. قال: وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب، بخلاف الشدة والغلظة فإنه يترتب عليها شر عظيم وعواقب وخيمة، منها عدم قبول الحق، ومنها أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير. ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات، والدعوة إلى الله أحسن ما بذله المسلم في نفع غيره. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، ويحذروهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل، ونعمة من الله عظيمة على المدعوين. فنسأل الله أن يجزي الداعين خيرا، وأن يثيبهم عن دعوتهم، وأن يزيدهم علما إلى علمهم، وخيرا إلى خيرهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن ينفع المدعوين بما سمعوا وبما شاهدوا، وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين. كما نسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير في إعانة الدعاة على أداء واجبهم، وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم. نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يزيدهم من كل خير، وأن يعينهم على إزالة كل شر. آمين. قال الشيخ: وإن واجب العلماء النصيحة لله ولعباده، والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير والرئيس، لكل ولي أمر من ملك أو رئيس جمهورية أو أمير أو رئيس عشيرة أو جماعة إلى غير ذلك. فكل من له رئاسة وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه هو جدير بأن ينصح ويوجه حتى يبذل جهوده في من تحت يديه. هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وفي هذه الدولة وفي هذه البقعة بصورة خاصة، وفي بقاع الدنيا عامة. والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته، ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة الطيبة بالمشافهة والمكاتبة واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر
التي قد تنفر من الحق، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق وقد تضر الدعوة. يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب، وأن يحذروا كل سبب وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب أو حصول ضده. هذا هو الواجب على الجميع. قال رحمه الله: وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة. وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد وأعطاه قوة، فعند ذلك جاهد الناس وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق. وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب. وإذا قوي من له سلطان قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ولا يحصل منها ضده. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور، أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر. والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق بالوسائل الكتابية والشفهية حتى يحصل التعاون بين الجميع، بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة، حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة. قال رحمه الله: ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وهكذا قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى آخر الآية. نعم، قال نعم، هذه الآية ادعو إلى سبيل ربك تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعم كل من قام بالإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل في درس أو مجلس أو غير ذلك. وهكذا الأمر بالمعروف إذا أطلق دخلت فيه الدعوة، كما في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعا، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته
ومع أولاده وأهله، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له، والهيئة فيما حدد لها، وصاحب البيت فيما يقدر عليه، نفذ الأمر بيده. ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد، وبالتي هي أحسن، حتى يحصل الحق وحتى يزول الباطل، وعليه أن يستمر ولا ييأس، ويرجو ما عند الله من المثوبة، فيصبر كما قال الله عز وجل: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين والمؤمنين السعداء: إيمان صادق وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالواجب نصر الله والعناية بأمره والاجتهاد في ذلك، ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية، وأن يعينه على الخير حسب طاقته، وبهذا تجتمع القلوب ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله، وكثرة الخير وقلة الشر. ثم يختم الشيخ بدعاء ونحن ندعو بدعائه: فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يوفقنا جميعا إلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسؤولين لما يرضيه في كل مكان، وأن يصلح بطانتهم، وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتحاكم إليها والفقه فيها، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وأن ينصر بهم الحق، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى، إنه خير مسؤول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة الله على الشيخ عبد العزيز. ما يعني بعد هذه الكلمات مما قال، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجته في الجنة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان لأحد يعني استفسار في شيء ما، فإن يعني فتح الله علينا بالجواب أجبنا، وإلا نرد يعني العلم إلى عالمه، والله المستعان.
في أخواني أحد يريد أن يوجه سؤال للشيخ؟
تفضل يا أخي.
مرحبا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحج حج بيت الله العظيم هو لإقامة ذكر الله وتوحيده سبحانه وتعالى، فالعلاقة متينة لا شك فيها. والحج هو عبادة عظيمة، عبادة بدنية وعبادة مالية، وهو جهاد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد لا قتال فيه. فهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله به، وهو قربة إلى الله عز وجل. والحج عبادة شرعت للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما من شك أن إفراد الله بالعبادة أنه يتضمن أقسام التوحيد كلها. من أفرد الله بالعبادة فقد أتى بتوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، والحج يتضمن هذا كله، ففيه تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. هذه التلبية هي الإهلال بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بها موحدا لله عز وجل، مخالفا تلبية المشركين. المشركون كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما من شك أن من وفقه الله عز وجل لأداء مناسك الحج والوقوف بمشاعر الله عز وجل، شعائر الله عز وجل، أنه يعود بدرس عظيم راسخ في التوحيد بجميع أقسامه، سواء التوحيد العلمي أو التوحيد العملي. وعلى كل حال، يعني هذا السؤال الذي تقدمت به هو سؤال وجيه، يعني لا المقصود يعني أن يبين أن ارتباط الحج بالتوحيد أنه ارتباط وثيق، من لم يصح توحيده لا يصح حجه، ومن صح حجه فيعني ذلك أنه تقرب إلى الله عز وجل بفعل تعبدي. والفعل التعبدي هو فعل العبد التعبدي، سواء كان بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. ثم إن هذه العبادة لا بد أن تتضمن أركان التعبد القلبي: الخوف والمحبة والرجاء. فلو أدى المرء عبادة بدون خوف لا تسمى عبادة، أو أداها بدون رجاء لله عز وجل لا تسمى عبادة، أو أداها بدون محبة للمعبود سبحانه لا تسمى عبادة. فكل عبادة يؤديها المسلم لا بد أن تكون متضمنة لأركان التعبد القلبي: المحبة والرجاء والخوف. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وجزاك الله خيرا.
معالي الشيخ، ماذا تنصح المبتدئين في الدراسة الشرعية خاصة في كتب التوحيد والاعتقاد؟ ماذا تنصح المبتدئين في الدراسة الشرعية خاصة في كتب التوحيد والاعتقاد؟
كل حال، الذي أنصح به نفسي وإخواني المبتدئين وغير المبتدئين في دراستهم وفي طلبهم العلم أن يتقوا الله. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله لا شك أن من اتقى الله عز وجل وفقه الله للعلم النافع. واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فأول ما أوصي به نفسي وإخواني المسلمين والمبتدئ والمنتهي تقوى الله عز وجل. فتقوى الله لا شك أنها سبب أعظم في المعرفة وزيادتها. وقل رب زدني علما. وأما ما يختص بكتب التوحيد فأول ما ينبغي أن يبتدئ به المبتدئ هو الأصول الثلاثة وشرحها وكشف الشبهات وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا فيما يختص بتوحيد الألوهية. أما ما يختص بتوحيد الأسماء والصفات فهناك ثلاثة كتب تعتبر وافية في هذا الموضوع. الكتاب الأول العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه للمبتدئين لأنها تضمنت أدلة من الكتاب والسنة ولم يتوسع في ذكر الفرق والطوائف، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يصلح للمبتدئين. ثم بعده الحموية، وهذه رسالة الحموية هذه تصلح لمن ابتلي بتقليد بعض المشائخ الذين اشتهروا بالانحراف عن الصراط المستقيم، يعني مثل مشايخ المعتزلة أو مشايخ الأشاعرة أو المعطلة على العموم. فالشيخ في الحموية يذكر أن أئمة هؤلاء المتكلمين في آخر أمرهم رجعوا عن ما يقولونه وأعلنوا توبتهم، كالشهرستاني والغزالي وأيضا الرازي، الفخر الرازي ذكر لهم أشعارا وذكر توبتهم، والإمام الجويني أي نعم ذكر مقالاتهم في ندمهم على ما خاضوا فيه في غير منهج السلف الصالح، واستطرد في هذا ورد على الفلاسفة وأئمة الفلاسفة والقائلين بالتجهيل أو القائلين يعني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ولم يعني يبلغ أو لا يعلم ما بلغه به ما بلغ به صلى الله عليه وسلم، ودافع عن الصحابة وعن إخلاصهم وصدقهم ونصحهم. هذا في الحموية. أما في التدمرية فيصلح لمن يعني علق في ذهنه من الشبهات المنطقية أو العقائد الكلامية، فهذه التدمرية هي بحق تدمر كل عقيدة فاسدة علقت في ذهن الشخص، إما بسبب يعني نشوئه في بيئة كلامية فاسدة أو غير ذلك. فهذه الكتب الثلاثة تختص بتوحيد المعرفة والإثبات، بتوحيد المعرفة والإثبات. أما الكتب الأولى كشف الشبهات وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع فهذه تختص بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. فهذا الذي أنصح المبتدئ أن يهتم بها. طبعا هذا بعد الإتقان لحفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته وحفظ السنة صحيح السنة ومراجعتها. فمنهج المشايخ مشايخ الدعوة مثل الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره أنهم لا يمكنون الطالب من دراسة مثل هذه الكتب حتى يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ثم يمكنونه يعني في دراسة مثل هذه الكتب وفضلا عن كتب الفقه. أي نعم، هذه تكون في الدرجة الثالثة لأن كتب العقيدة هي الفقه الأكبر، وهذه أيضا هي كتب الفقه، ولا يصح يعني لا يصح مسألة منها إلا بربطها بالعقيدة.
لعلنا نختم مع الشيخ بسائل يقول: كيف أعمل بالدعوة إلى الله وأنا ليس لدي علم؟
إذا لم يكن لك علم تعلم ثم تكلم. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هذه المقولة: تقدم شخص وصار يتكلم ما عنده علم حتى صار يلحن في بعض الآيات، وأنا أعرف أن الشيخ واسع الصدر، ورغم هذا كله أسكته وقال تعلم ثم تكلم. وسمعت هذه المقولة من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، كان أحد الدعاة المتحمسين، هو له جهود خيرة، اعتلى المنبر بعد الخطبة وصار يتكلم، وربما أنه أخطأ، حتى أنني من هيبة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أصغيت إليه واعتذرت وقلت إنني لم آذن له. فقال له: انزل تعلم ثم تكلم. وعلى كل حال إذا كنت جاهلا تعلم، ولا تدعو إلى شيء وأنت لا تعلمه، وإذا علمت علما وتثبت منه فبلغه عني ولو آية. اللهم صل وسلم على رسول الله.
معالي الشيخ، نسأل الله يبارك في علمكم وعملكم وأن ينفع بجهودكم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. لك من جميع الإخوة وافر الشكر والدعاء بعد شكر الله عز وجل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم، جزاكم الله خير.